الحمد لله على هذه النداءات المستمرة من حضرة النبوة التي صدحت في هذا الوجود بأمر منشئ الوجود جل جلاله، فأبدأ فينا داعيا إليه بإذنه صفوته المنتقى وحبيبه الأتقى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دخل في دائرته، وجعلنا وإياكم ممن دخل في تلكم الدائرة. ولم يزل هذا النداء يحيي القلوب ويصل فيما يسمع من آيات الله، فيما يسمع من كلام النبي محمد بن عبد الله، فيما ينشد من أنفاس العارفين، وفيما يلقى على ألسن العلماء والمذكرين والداعين، بل وهذا النداء تحمله الأكوان بما فيها لسر أنه نداء سيدها من باريها سبحانه وتعالى، نداء سيد الكائنات من مكون الكائنات أرسله بهذا النداء، فصارت الكائنات كلها تحمل معنى هذا النداء لمن استمع لمن وعاه. النداء يصدح بكل شيء في الوجود، وأظهر ما كان فيه الآيات المباركة والأحاديث المشرفة وأنفاس العارفين التي تنشد علينا، وأقوال العلماء والمذكرين والناصحين، وكل من اتصف منهم بمعنى من الإخلاص ومقام في الإرث كان معنى النداء فيه أقوى وأظهر وأوضح وأبين. ثم الكائنات كلها تنادي بنداء سيد الكائنات وتدعو إلى الرب بلسان حبيبه المقرب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا المعنى قالوا: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فوعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. والمقربون والعارفون وأولو الألباب قالوا: رب سمعنا وأطعنا. وقالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. الله يرزقنا هذا السماع، الله يرزقنا حسن الاستماع، وأهله لهم البشرى من ربكم. قال جل جلاله سبحانه وتعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يستمعون القول بسر الهداية، ويتبعون الأحسن بسر يقول سبحانه وتعالى بسر اللب الذي آتاهم الله إياه وأولئك هم أولو الألباب. يستمعون بنور الهداية ثم يعقلون بأسرار العقول التي أوهبهم الله إياها، فينتهضون للاتباع، ينتهضون للاقتداء وللاهتداء، ولا يتكاسلون ولا يتأخرون ولا يتثبطون. يعرفون قدر الليالي والأيام وقدر العمر القصير وما يكون فيه من جزاء كبير، فيبادرون ويسارعون كما أمرهم ربهم جل جلاله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سمعوا كل هذا فلبوا، سمعوا فنبوا النداء ومشوا في طريق الهدى، فتولاهم عالم ما خفي وما بدا بجود منه ليس له حد ولا مدى. ذلك جود الله على من يشاء من عباده، جد علينا يا جواد، فقد جمعتنا في بلد معدن الجود وأصل العطاء لكل من أعطيتهم من أرباب القرب والسجود والركع السجود وأهل الشهود والموفين بالعهود. اللهم بسيدهم جد علينا حتى نلحق بركبهم وندخل في دوائرهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وما سمعتموه من كلام الأحبة والإخوان هؤلاء من آثار ما يصل إلينا من النداء، وما سمعتموه في هذه القصائد التي أنشدت، وما تسمعونه كذلك، وإذا انفتح لك السمع وجدت كل شيء يشير، وجدت كل شيء ينادي، وجدت كل شيء يدل بنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى أهله. وقد جاءنا في السنة الكريمة أن بعض الناس بعيد من هذه المدينة من حيث المسافة في بعض أرضه ومزارعه ومزرعته ورعيه الأغنام كان داعيه إلى خير الأنام ذئب من الذئاب. وهو بينما يرعى غنمه إذا بالذئب عدا على الغنم فقام إليه واستخرج الغنم منه، فإذا بالذئب ينطق بأمر الله يقول رزق ساقه الله إلي وصل إلى ما بين لحيي تنزع مني. فعجب الرجل قال ما هذا ذئب يتكلم، ما أهدنا الذئاب تتكلم. قال أعجب من هذا محمد وراء هذه البقاع. قال هناك في طيبة يدعوكم إلى الجنة وتدعونه إلى النار. قالوا وعاد أنت تبشر بمحمد، وهنا لو وجدت أحد يحرس غنمي لذهبت حتى ألقى محمد. قال أنا أحرس غنمك، عد غنمك احصرها وأنا الحارس لها حتى تعود. ذهب الرجل وأقبل على المدينة وأقبل على سيد الوجود وأخبره أن الذي دعاني إليك ذيب من الذئاب في تلك الشعاب ذكرك لي وأشار بك إلي ونادى علي بك. أسلم على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم وفقه. ثم لما اجتمع الصحب في المسجد الكريم قال قم حدثهم قصة مجيئك، ماذا جابك لهنا؟ قام يحدثهم أن ذيبا من الذئاب دعاه إلى سيد الأحباب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا النداء يحمله كل شيء، لكن يسمع من يسمع ويصم من يصم. أتحسب أن أصابعك ما تدلك على مكرم أصابع محمد؟ وأنت ما شرفت بسر الآدمية إلا من سر تلك الأصابع، هي داعية لك لأن تعرف قدر القدر الرافع للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أما تذكر إذا شاهدت أصابعك أن في العالم أصابع جرة الماء من بينها؟ وما سمعنا بهذا عن أحد غيره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا من تفجرت الأنهار نابعة من إصبعيه وروى الجيش بالمدد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. يقول سيدنا ابن مسعود لما رأى الماء يفيض من بين أصابعه والناس يغرفون قال فجعلت لا آل ما جعلت في بطني أكثر منه. أقول منين ذهج الماء هذا وإيش قصة ذا الماء؟ وإذا أجمع العلماء على أن أفضل المياه التي برزت في الوجود الماء الذي نبع من بين أصابع زين الوجود صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. أترى شرف ماء زمزم وعظمته وشفاء سقم وطعام طعم، وهو لما شرب له تناول الكأس منه سيدنا عمر قال اللهم إنه بلغني عن نبيك أنما زمزم لما شرب له وإني أشربه لعطش يوم القيامة. تعرف النيات، تعرف القلوب المتعلقة بأخبار المآل. والبركة الكبيرة فيما زمزم كلها لأنها تسلسلت من بركة إسماعيل جد المصطفى عليه الصلاة والسلام مع أم هاجر التي من أجله تعبت لتسقيه فأخذت تبحث عن الماء وترددت بين الصفا والمروة سبعة أشواط وبرز جبريل. رأته في صورة إنسان، إن كان عندك غياث فأغث يكاد ابني يموت من العطش. ركض الأرض برجله فنبع الماء فأقبلت نحو الماء تزمه وتقول زم 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 فسميت بئر زمزم. قال صلى الله عليه وسلم رحم الله أمي هاجر لو تركته لصار نهرا جاريا بمكة، ولكنها خافت أن ينقص الماء فضمته، إشارة إلى أنه كلما حرص الإنسان على شيء نقص معاني بركته الواسعة بواسطة هذا الحرص. وكلما طابت نفسه واتكل على الحي القيوم امتد الأمر له أوسع مما كان يظن وأوسع مما كان يؤمل. وهذه سنة الله مع خلقه. قالت السيدة عائشة لما توفي لم يترك في بيته شيئا يأكله ذو كبد إلا شطرا من شعير، شطر من شعير وسط بيته الشريف، ما وسط بيته شيء من الأكل، لا طعام ولا من تمر ولا من بر ولا من غيره إلا شطر من شعير في الرف مطروح. قال فجعلت أكل منه، فمر عليها الأسبوع الأسبوعين والشهر والشهرين وهي تأكل من هذا الشطر وما نقص هذا الشعير إلى ستة أشهر. فجاءت تكيله وجدته شطر كما هو، فلما كالته فني. لما رجعت إلى الكيل والحساب انتهى. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم مرة مع بعض أصحابه وقد يجلس من الطعام مدة طويلة ويصبر على الجوع صلى الله عليه وسلم مدة طويلة. لما جاءوا ذبحوا الشاة وغلوها قال ناولني الذراع، ناوله الذراع فأكل، قال ناولني الذراع، فناوله الذراع الثاني فأكل صلى الله عليه وسلم، قال ناولني الذراع، قال رسول الله وهل في الشاة إلا ذراعا؟ قال لو سكت لناولتني ذراعا بعد ذراع ما سكت. لكن لما جاء فضولك وجاء تدخل عقلك في شؤون التدبير الإلهي من فوق توقف خلاص خلاص ما عاد بتحصل شيء، لأن خلاص ما عاد له الذراعين. قال لو سكت لناولتني ذراعا بعد ذراع ما سكت. ما دمت ساكت على هذا شر إلى نوع من تعاملنا مع هذا الرب جل جلاله وتعالى في علاه. سرت السراية لسيدة عائشة لما سمعت هذه الأخبار والمعاني، وهي التي قالت له ذات يوم وقد أنفق مال البحرين في جلسته بعد صلاة الصبح حتى لم يرجع إلى بيته إلا وقد نفض الكيس، ما عاد بقي شيء، ودخل فكانوا صائمين. قالت له ما تركت لنا ما نفطر عليه درهم ولا درهمين من الدنانير والدراهم اللي أنفقتها. قال لو ذكرتيني لتركت لكم ما تفطرون عليه. فمرت الأيام، جاء للسيدة عائشة بعض المال الكثير فأصرته في صرار وأمرت الخادمة توزعها، وزعته على فقراء في المدينة. فلما رجعت الخادمة وهم صائمين قالت لها وقت الفطور يا أم المؤمنين لو تركتي لنا من هذا الذي قسمت اليوم شيء نفطر عليه، ما عندنا شيء نفطر عليه. قالت لو ذكرتيني لا. سرت السراية إليها لأنها ذات قلب واعي سمعت، والشان شان هذا السماع، وكل إلى هذا الجمال يشير، وكل الكون يشير إلى جمال المصطفى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، سواء كانت حيوانات بل جمادات. ما عرفت حنين الجذع إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا ويل لمن امتلأت قلوبهم من الغفلات والشهوات والإعراضات والبعد حتى ما أحست بالشوق الذي أحس به الجذع، هو خشب من الأخشاب، خشب يحن إلى سيد الثقلين لست إذا ثنيت ملوما. كيف يكون اللوم على مؤمن آمن بهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا أنشد في مدحه أو امتلى شوق إلى بلده؟ وهذه الجذوع وهذه الجمال، أيام كانوا يسيرون على الجمال إلى هذه المدينة المنورة ويجلسون 8 أيام و12 يوم ما بين مكة إلى المدينة، كانوا يشاهدون الأثر في الجمال وهي تحس بالجمال. إذا أقبلوا على المدينة وكانوا يشاهدون القبة من خارج المدينة، فحينما يرونها إذا بالجمال تسارع في خطاها من نفسها، فلا أحد بعد رؤية القبة يسوق جملا بل يضعون الأزمة على أعناقها، فتمشي بنفسها فلا تسكن حتى تأتي إلى جوار الحرم تحت القبة فتحط هناك. بل وأعجب من ذلك كانوا يشاهدون الدموع تخرج من عيونها وهي تمشي في الطريق، حتى صور بعض الشعراء هذا المعنى وقال حدا حاد السرى باسم الحبايب فهز السكر وأعطاف الركايب. ألم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدامعها سحايب، ومالت للحما طربا وحنت إلى تلك المعالم والمراتب، فدع جذب الزمام ولا تسقها فقائد شوقها للحي جاذب. رجع ينادي العاقل الذي يعي من المؤمنين قال فهم طربا كما هامت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب. يقول أنا أحب أنا أحب أنا أعشق، شوف حيوانات تأثرت هذا الأثر، وين عينك وين حسك وين قلبك؟ فهم طربا كما هامت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب. أما هذا العقيق بدا وهذه قباب الحي لاحت والمضارب، وتلك القبة الخضراء وفيها نبي نوره يجلو الغياهب، وقد صح الرضا ودنا التلاقي وقد جاء الهنا من كل جانب. فقل للنفس دونك والتملي فما دون الحبيب اليوم حاجب، تملي بالحبيب بكل وصل فقد حصل الهنا والضد غايب. نبي الله خير الخلق جمعا له أعلى المناصب والمراتب. الله يرزقنا سماع هذا النداء حتى أجزاءك تناديك إلى هذا الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى آله وأصحابه فأجب. ونداء الحق سبحانه وتعالى الذي جرى على لسانه وانتشر في الأكوان كله يدلك على مولاك ويهديك سبيل رضاه سبحانه وتعالى لتحوز نصيبك من هباته جل جلاله وعطاياه الكبيرة. لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندك. وبواسطة هذا السماع والإصغاء تنفتح عين القلب وتبصر. وهذا السمع الذي تشرف بسماع هذا النداء الرباني لا يطيب له سمع ما خبث من الكلام، لا في الأغاني ولا في غيرها. يثقل عليه سماع الغيبة، يثقل عليه سماع النميمة، يثقل عليه سماع الكلام الماجن. لكن إذا ما تشرف الأذن وما تشرف السمع بهذا السماع لهذا النداء ربما صار، وإذا بيتبع كلاما من الكلام السيء أو الكلام الساقط يا أسفا على تلك الآذان. لو وعت القول الطيب ما رضيت بالخبيث، ولكن لما قصر حظها من سماع القول الطيب ارتضت المجون، وارتضت الكلام السيء، وارتضت ما حرم الله تبارك وتعالى. فالله يجعلنا ممن سمع فوعى، ويجعلنا ممن هيأه لسماع ما هو أعلى وأجل، وذلك سماع الترحيب من الحبيب عند خروج الروح من الجسد، وعند الورود على حوضه، وعند الدخول تحت لواء الحمد إذا حمله يوم القيامة، وإذا لقيته في الجنة، وسماع قول مولاك جل جلاله بالرضا عنك، وسماع سلامه عليك سلام قولا من رب، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. ومن كان يعشق هذه الأشياء يطهر سمعه، يطهر سمعه مما حرم المولى عليه، ويؤدب ويؤدب ويهذب سمعه حتى يصير صاحب تلبية حقيقية. فإن سادتنا الصحابة أول من سمع من اللسان الأطيب فعشق الرب وحبيبه المقرب صلى الله عليه وسلم، كان لهم جؤار بالتلبية كما قال النبي عن سيدنا موسى وهو ماشي في الطريق، قال ما هذا الوادي، قال وادي كذا، قال كأني بموسى مار في هذا الوادي محاجا وهو له جؤار بالتلبية. وقال لأصحابه الكرام في حجة الوداع ارفعوا أصواتكم بالتلبية. جاءه جبريل يقول مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، والمعنى أقيموا الشعار أنك وأتباعك على تلبية نداء الرب لبيك اللهم لبيك لبيك. قال الصحابة فما زلنا نرفع أصواتنا بالتلبية حتى بحت أصواتنا من مبالغتهم في رفع الصوت بالتلبية، الذي صرت تمشي مع بعض الحجاج ما تكاد تسمعه، لا في منى ولا في عرفة ما تكاد تسمعها قليل، يخوضون في كلام ثاني أو يجيبون كلام من كذا من قلة التربية من عدم السماع حتى بحت أصواتنا. يقول الصحابة شعار أظهروه وأقاموه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله لبيك اللهم لبيك. تنفتح البصيرة عندما تلبي وتجيب النداء، لأن من عادة الرحمن بكرمه أن من لبى نداءه لباه هو، لباه هو جل جلاله. وما أعجب حال عبد يربيه الإله، يلبيه الإله، الإله يلبيه يلبي نداءه. لما لبى الحق قابله الحق بتلبيته حتى يلحق بركب قال ربك فيهم ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وبعد ذلك تأتي عجائب القلب في اتصالها بالمعاني الشريفة، وتدرك من ذلك سر إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه. هذه أغلى الأجهزة. لا تحسب أن شيئا من أفكار البشر في الشرق والغرب تبتكر جهاز أعظم من ذا الأجهزة اللي معك، سمعك وبصرك وفؤادك. ما كل ما تسمع عنه من عجائب ما يحدث من الأجهزة إلا نتائج أسمع وأبصار وأفئدة من البشر، لكن الجهاز نفسه السمع والبصر والفؤاد هذه أعلى الأجهزة. فتتلقى الخبر وتتلقى النبأ وتدرك السر، ويصل بها الإنسان إلى حقائق إنسانيته وإلى المراتب الكبيرة في شرفه وكرامته عند الله تعالى في دنياه الله وفي آخرته أجهزة ما أعجبها، لكن لمن حافظ عليها، لمن لم يدنسها، لمن لم يوسخها. كان يقول بعض العارفين: حفظت أعضاء السبعة ما صرفتها إلا في طاعة. حفظت أعضاء السبعة، قال هذا هو الملك، هذا هو العظمة، هذا هو الشرف والأفخر. فبحفظ السمع والبصر تأتيك أسرار هذه الأجهزة، فتسمع ما لا يسمع الناس، وتبصر ما لا يبصر عامة الناس، ثم تتهيأ لأن تسمع النداء بالرضا من ربك جل جلاله وتعالى في علاه: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، يقول جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا وتبصر، تبصر عجائب إفضاله وإحسانه يمدها لك في الحياة، ثم عند الوفاة، ثم في البرزخ، ثم يوم الموافاة. ويكون من نتائج السمع، إذا سمعت قول النبي: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من أيام العشر، كان لك شان في هذه العشر من الليلة، وما بعدها إن ثبت الشهر في هذه الليلة، ويتاتي ما بعدها كلها ليالي عشر، حتى يأتي يوم الوقوف بعرفة، ويوم النحر، ويوم الحج الأكبر، وتنتقل إلى الأيام المعدودات، وكلها بركات. العمل الصالح يعظم فيه، قال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. كان في ذي الأيام يخرج سيدنا عبد الله بن عمر وأبو هريرة إلى السوق، جريان النعم في السوق، يكبران، يكبر بتكبيرهم أهل السوق، يملأان السوق تكبيرا ورجعان، ما يخرجهما إلى السوق إلا التكبير، من أجل أن يكبروا في مثل هذه الأيام العشر. أو قال: واجتنوا عند روية إبل أو بقر أو غنم التكبير على الخصوص في أيام العشر، تكبر الله على ما هداكم جل جلاله. وفي هذه الأيام حتى أرشد صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي فلا يمس من شعره ولا ظفره إذا دخلت العشر حتى يضحي. مما تكلم عنه العلماء من الحكمة في ذلك، قالوا: أن تغمر المغفرة بالأضحية جميع أجزاؤه، ومنه شعره وظفره، لأن ما يخرجه الإنسان من أجزاء جسده يعود إليه في القيامة. ولذا إن خرج وهو على حالة سيئة جاءه بحالة سيئة ظلمانية هناك. ولذا كره للجنب أن يقص شيء من أظفاره حتى يغتسل، أو يخرج شيء من شعره وأجزاء جسده، كما كره للحائض كذلك. وحب الصالحون أن لا يقص أظفاره ولا يخرج شيء من شعره إلا وهو متطهر تائب مستغفر لله تبارك، لأن الشعر سيعود، وسيعود ويشهد عليك بما عملت أيام كان فيك، وعلى أي حال أخرجته. حتى جاء في بعض الآثار أنه تطالب الشعرات أو الأظفار التي خرجها على الجنابة صاحبها بالجنابة يوم القيامة، تقول: الجنابة علي منك ما طهرتني، عليها الظلم، لأنها تعود هذه الأجزاء منفصلة كما يقول أكثر أهل العلم، تعود منفصلة. أما الهيئة المتصلة بالجسد فعلى الحالة اللي مات عليها، يموت المرء على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. وأما أجزاؤه التي قد انفصلت منه تعود إليه، لكن منفصلة عنه لأجل تشهد، ولأجل يكون قيامها بواجبها في ذاك اليوم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، والله يجعلها شواهد لنا بالخير عندهم، والله ينسي جوارحنا ذنوبنا وسيئاتنا بتطهير توبة خالصة لوجهه الكريم. بارك الله لنا في ليالي العشر التي أقسم بها واجعلنا من خواص أهلها، بارك لنا ولكم في هذا الاجتماع، جعل من قلوبنا وجهة صادقة إليه نقوم بها بحق هذه الليالي وما بعدها إلى أن القراب، وننتظر في سلك الحبيب الأطيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأعلى الله درجات صاحب المنزل، اللهم اجمعنا به في دار الكرامة، ادخل عليه في قبره روحا منك وسلاما منا، من أولاده وأهله وأخوانه وأقاربه في كل لمحة وفي كل نفس، واجمعنا ويا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضع، فضلا وإحسانا ومنا منك يا ذا الجود والفضل الأتم الأوسع. إلى هنا بلغنا هذا العشر على خير ما تبلغها المحبوبين والمقربين والعباد الصالحين، اجعلنا من أسعد الناس بها وما فيها وما تجود على أهليها، ومن يسرت له الحج فاجعل حجه مبرور، ومن لم تقدر له ذلك في ذلك العام فاجعله داخل مع أهل النور، تتضاعف له من عندك الخيور التي يصلح بها البطون والظهور، واجعل قلوبنا عليك مقبلة وإليك متوجهة وبين يديك متذللة، حتى تعزنا بعزك الأكبر وتتولانا فيما بطن وفيما ظهر، وتسعدنا في الدنيا وفي الأخر، وتنضمنا في سلك الحبيب الأطهار خير البشر، وتحشرنا في زمرته يوم المحشر، وتدخلنا معه إلى أشرف مستقر. دعوناك فأجب، وسألناك فأعطي، ولب النداء، واجعلنا في أهل الهدى، وأصلح لنا ما خفي وما بدا، وتولنا بما أنت أهل هنا وغدا. ومن حضر في المجمع معنا من أهل النور والسر والصلاح، أدخلنا في بركاتهم، وضاعف لنا الهبات بهم، واطل أعمارهم في عافية، واشمل أهل الجمع بعافية منك وجود وكرم، تصل آثار إلى من في ديارهم ومنازلهم وأهل بلدانهم، وتسيل سيل على أهل الوجود بوجاهة حبيبك صاحب المقام المحمود. يا بر يا ودود، جد علينا يا جواد، وانفحنا بنفحة الفضل الذي جل عن الحصر والإعداد. لا إله إلا أنت، أنت القصد والمراد، فعاملنا بفضلك وما أنت أهله، وأصلح لنا وللحاضرين وللأمة الشان كلها ظاهرا وباطنا في لطف وعافية، والحمد لله رب العالمين.